بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت شوق من الأردن. تقول: جانا مفتي في البيت يقول عندنا بنت مربوطة عن الزواج، تقول يعني ما العمل مع هذا الكلام؟ أختي شوق من الأردن بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن هذا الشيخ دخل البيت وأخذ يتأمل في البيت وينظر في البيت ويقول في بنت مسحورة، لا شك بأن هذا دجل وشعوذة. أما إذا قلتي لي لا، هو جانا يقرأ على بنت عندنا في البيت متعطل عن الزواج، في إشكالات معينة، وهذا الشيخ على السنة ولله الحمد، يعني ليس عنده بدع ولا خرافات وليس عنده سحر ولا كهانة، وإنما رجل يقرأ القرآن والأوراد الشرعية، فإذا رأى بأن والله ظهرت علامات تدل على وجود سحر وهو ربط مثلا، عليكم بالرقية الشرعية، وأكيد هذا الشيخ علمكم كيف ترقون الرقية الشرعية بقراءة القرآن أو آيات من القرآن عليها، وخاصة المعوذات، خاصة المعوذات، وأيضا القراءة عليها بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تأخذون 7 ورقات سدر تضعونها في ماء بعدما تخلطونها أو تدقونها بين حجر ماء زمزم، والقراءة في هذا الماء وشربه، وإن شاء الله بإذن الله تجد العافية. أم مدثر من بريطانيا تقول: أنا حجيت قبل 5 سنوات، عملت طواف الوداع بعد العشاء، ذهبت إلى السوق بجوار الحرم ثم ذهبت إلى الفندق، سافرنا بعد الصبح، لم أكن أعرف أن الطواف بعده السفر إلى البلد. أختي أم مدثر بارك الله فيك تقولين بأن قبل 5 سنوات حجيتي وطفت طواف الوداع بعد العشاء، رحتي أخذتي مقاضي من السوق ورحتي للفندق وتجهزتي واستعديت للسفر وذابتم بعد الفجر، يظهر والله تعالى أعلم بأن طوافك صحيح ولله الحمد والمنة، خاصة وأن قبل سنوات معلوم الزحام الشديد الذي كان موجودا في الحج، وأكيد الحملة قالت لكم نطوف الآن ثم تستعدون وتخرجون، الوقت قصير، فيظهر لي بأنه لا حرج عليكم في ذلك. أم سهيل من العين تقول: يا شيخ، هل علي ذنب أو تقصير إذا لم أصلي الشفع والوتر بعد صلاة العشاء في بعض الأيام بسبب الإرهاق والتعب في البدن؟ أختي أم سهيل من العين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوتر سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على الوتر ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر، ولما فاته ليلة من الليالي قضاه من وقت صلاة الضحى. فيختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على الوتر، وإذا شعرت بأنك فعلا تعبانة ومرهقة بعد صلاة العشاء مباشرة، إذا حبيت تصلين السنة البعدية، هذه سنة مؤكدة أيضا، وبعدين صلي ركعة واحدة الوتر في وقت التعب والشدة والألم، صلي ركعة واحدة حتى توترين ولله الحمد، وإذا وجدت نشاط لا أكثري من قيام الليل وبعدين أختمي القيام بركعتي أو بركعة الوتر. أم علي من إيران تقول: عندنا بالنسبة للزواج يعطون العروسين قرض ويأخذون منا 4%، هل يجوز نأخذ قرض الزواج؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال تقول إن يعطون الأزواج قرض ويأخذون عليه 4%، هذا ربا، يعني إذا أعطي الإنسان قرض وقيل له مثلا أعطي 100,000 يردها 110,000 104,000، هذا ربا والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول جل وعلا وأحل الله الربا، ولذلك الربا من أخبث المكاسب، ولا يجوز للإنسان أن يبدأ حياته الزوجية بقرض ربا. ويبارك الله فيك، وفاتركوا هذا واستعينوا بالله، ويسروا على الأزواج مسائل المهر، بارك الله فيكم ورضي عنكم. الأخت أم محمد من عمان تقول ماذا يقصد بهذه العبارة، يقول الزوج أنت طايحة من رقبتي، هل يقصد بهذا الطلاق وهل يقع الطلاق؟ أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، هذا يسمى من كنايات الطلاق. الطلاق على قسمين من حيث الألفاظ، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة أنت طالق مثلا، هذا صريح. الكناية كأن يقول أنت طايحة من رقبتي مثلا، هذا لابد فيه من الاستفصال والاستفسار والاستيضاح من الزوج، ماذا تقصد بهذا؟ فإذا قال قصدت الطلاق فهي طلقة، إذا قال لا طايحة من رقبتي يعني أنت مالك حقوق علي، أنت مالك واجبات علي مثلا، يقول أقصد هذا، هذا ليس بالطلاق. ولذلك الآن أخت الفاضلة لابد من الرجوع إلى نية الزوج، فإذا قصد الطلاق فهو طلاق، إذا قال لا أنا ما قصد الطلاق، أنت طايحة من رقبتي يعني مالك عندي حقوق، مالك واجبات، خلاص أنا ما أقوم على البيت والأسر مثلا، نقول هذا ليس طلاقا، بارك الله فيك. ولذلك هو لابد أن يعلم بأن الله مطلع على نيته، فالله عز وجل مطلع على ما في قلبه، ولا يجوز له أن يكذب، وهذه حياة زوجية، فتسألين بهذا، بارك الله فيك. الأخ ماهر حسين من اليمن يقول أختي متزوجة وأم زوجها تختلق المشاكل دائما علشان تفرق بين أختي وزوجها، مع العلم أن عمتها أم الزوج هذه أو أم الزوج تصلي وتصوم الاثنين والخميس والأيام البيض والست والعشر، يعني ذكر أشياء كثيرة. يا ماهر حسين بارك الله فيك، طبعا الجواب لهذه الأخت، لهذه الوالدة، لهذه المرأة، ولكل من هو من جنسها، للأسف الشديد أصبح هناك يعني أشبه بظاهرة، تأتيني رسائل كثيرة عبر الواتساب تحت الهواء أيضا في البرنامج، أمهات كثيرات يمارسن مسألة التفريق بين الزوجة وبين ابنها، وفي في في صورة غاية في القبح، في صورة غاية تدل على أن الشيطان أمعن في إضلال هذه المرأة وفي سعيها في التفريق بين الزوجين، وهذا والعياذ بالله نوع من أنواع التخبيب، ومن يسعى في هذا الطريق فهو ملعون، نسأل الله العافية والسلام. السؤال، هل هذه المرأة أتت بما يخل بشرف الأسرة؟ هل هذه المرأة ارتكبت أمر محرم مثلا؟ هل هذه المرأة لعانة سبابة شتامة الليل والنهار للزوج ولأم الزوج؟ أم أنها إنسان امرأة تريد السكن، تريد الطمأنينة، تريد العيش بسلام؟ ولذلك على كل امرأة أن تخاف الله وأن تتقي الله وأن تحرص، حتى لو حصل خلاف بين ابنها وبين زوجته تسعى في الإصلاح، ما تسعى في التخريب. شيء والله غريب جدا يعني حاصل، كثير من النساء يشتكين إلى الله عز وجل ويسألن أهل العلم، يعني ما العمل أمام هذا الأمر؟ هي تقوم على خدمة أم الزوج، حريصة على رضاها، تحرص على يعني أن لا تجرح مشاعرها بأي تصرف، ومع ذلك تجد بعض الأمهات وللأسف الشديد تسعى لتدمير هذه الأسرة. هل هذه غيرة مثلا؟ أي غيرة هذه؟ هل فعلا المرأة هذه وصلت إلى مرحلة فعلا أصبحت من جنود إبليس للتفريق بين الزوج وبين زوجته؟ اتقوا الله يا أخواتي يا أمهاتي، خافوا الله عز وجل، واعلموا أن الله عز وجل عزيز حكيم، وأن هذا نوع من أنواع البغي والظلم، والله لا يحب الظالمين، وأن كل امرأة تسعى في التفريق عقوبتها معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وما تدري هذه لعل الله عز وجل يبتليها فيفرق بينها وبين من تحب، قد يسلط الله عليها ولدها فيعق أمه، قد يفرق الله بين بنتها وبين زوجها، بنتها عندها بنات قد تعاقب ببناتها حتى تذوق من نفس الكأس اللي تريد أن تذيق فيه بنت الناس، تروح في لما تخطب البنت تروح وتطلب البنت وتقول هذه بتكون بنتي،
وعين غطاء وعين فراش ووضعت الشمس والقمر في أيديهم، ولما دخلت بيتها تغيرت الحال. لماذا؟ بنت الناس هذه ما جبتيها من الشارع، أنت طرقت الباب ورحت خطبتيها، وما في أحد كامل يا أخت الفاضل. والكلام ليس للأخ ماهر في سؤاله، لا، لكل امرأة تمارس مثل هذا النوع من الخبث، تمارس هذا النوع من الخبث اللي فيه تدمير للأسر. امرأة تقول أنا تقول حياتي مستقرة مع زوجي، وأتفاجأ بأم الزوج تقول له تزوج عليها. طيب ما في سبب، ما في سبب يدعو للزواج عليه. تقول أنا أخدمها الليل والنهار. تقول يعني أحيانا يتسلط على الأولاد بالضرب، تسلط على الأولاد بالضرب. فالمقصود يعني على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. والله يا أخواني رسائل كثيرة تأتيني في البرنامج الواتساب، وكذلك تحت الهواء في البرنامج، نساء كثيرات يشتكين إلى الله عز وجل، يريدن السلام والسكن والطمأنينة، فتأتي بعض الأمهات تأخذ دور إبليس. لو في سبب، نعم معها الحق. طيب ما هو السبب؟ السبب ارتكبت أمر محرم من المحرمات اللي فيها انتهاك للعرض والعياذ بالله والشرف، ارتكبت أمر يخل بشرف الأسرة وبشرف العائلة. نعم معك حق، نعم، ولا يجوز للابن أن يبقي مثل هذه الزوجة. لكن امرأة مصلية مسمية تقوم على خدمة زوجها وخدمة والدي زوجها وخدمة أولادها وعايشة بسلام، ليش هذا الاعتداء وهذا الظلم؟ لماذا هذا؟ ما هذه النفس هذه الغضبية المندفعة اللي ما تخاف الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك رسالة إلى كل أم ها، أن تتق الله عز وجل في زوجة البنت، أن تتق الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها أن تفرق بين ابنها وبين زوجته لا لسبب. وبعدين من الذي كمل؟ من الذي منا كمل؟ ما في أحد. أنت يا أيتها المرأة اللي تريدين تطليق هذه البنت، أنت ما تب كاملة، أنت عليك نقص، عندك عيوب. ليش تطلبين من الناس الكلام أنت تحتاجين إلى تكميل نفسك؟ اتقوا الله يا أخواني، تدمير البيوت بالطريقة هذه حرام. بعض النساء تقول أعيش سنوات من الألم والحزن والبكاء، ما يجف لي دمعة بسبب والدة الزوج. الابن بار بأمه جزاه الله خير، ما يريد يجرح مشاعر أمه، هو بين نارين، أمه من هنا وزوجته من هنا، ما يدري وش يسوي. اتق الله عز وجل. أنا قلت قبل قليل، قلت إذا كان والله في سبب مقنع يخل بشرف العائلة بشرف الأسرة يخل ممكن، لكن ما في خطأ والله، ما عدت الغداء اليوم مثلا مبكر، مثلا أخطأت مثلا، يعني على هذا نقيم الدنيا ونفرق ونشتت الأسرة؟ ولذلك يا ماهر بارك الله فيك، وصي أختك بالصبر طولة البال وكثرة الدعاء لله عز وجل، والإحسان إلى هذه الأم، أم الزوج، الإحسان إليها وإغراقها بإحسانها وبمحاولة خدمتها. أول شيء طلب لرضا الله سبحانه وتعالى، ثم التحبب إلى زوج، لعل الله أن يلين قلبها ويفتح على قلبه. والعجيب اللي يقوله الأخ ماهر والعهد عليه، إنها مصلية مسمية تقوم الليل تصوم الاثنين والخميس والأيام، ما تترك يوم من الأيام الفاضلة إلا تصومها. طيب وين الأخلاق؟ وين المعاملة؟ هذه لك أنت، الصوم والصلاة لك أنت، طيب ما للناس؟ الناس ماذا لهم؟ أخلاقك ورحمتك ورأفتك. أنا اللي أعرفه أن الأم أم الزوج هي المحضن الدافئ للزوجين، يعني إذا حصل مشكلة بين ولده وبين زوجته هي اللي تحل المشكلة، هي المرأة الثقيلة الثقيل العاقل، هي المرأة الرزان، هي المرأة اللي نضجت تقول لا وتحاول أنها تصلح وتوفق بين الزوجين، ما تروح تكون سبب والعياذ بالله في التفريق بين ولدها وبين زوجته. ولذلك أنا رسالة لكل امرأة وأكررها، اتق الله وخاف الله عز وجل، لا تسعين في التفريق بين ابنك وبين زوجته لا لسبب مقنع، واعلمي بأن الله عز وجل حكم عدل، وأن الله عز وجل قد يبتليك فيما تحبين، وقد يذيقك من نفس الكأس اللي جالسة تعطينها لابنك ولزوجته، فيفرق الله يعاقبك وتحملين وزرين، تحملين وزرين، الوزر هذا وزر هذه العقوبة اللي الله عز وجل سلطها عليك وطلقت بنتك ولا طلق ابنك الآخر زوجته وأنت السبب، نسأل الله السلامة والعافية. أم أحمد من عمان تقول: يعني فيه عندي وسواس في أعراض جسدية وعاني من وساوس من شهرين، يعني تريد تقول كيف أتخلص، أنا عايشة في خوف وقلق. يا أختي أم أحمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة يا أختي الفاضلة لمسألة الوساوس هذه موجودة أصلا، لأن الله تعالى ذكر لنا أن الشيطان هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، إنه عدو لكم، الشيطان عدو، إن الشيطان عدو، والله جل وعلا يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وأمر جل وعلا باتخاذ الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فطبيعي يا أخت الفاضل ما يسلم أحد من الوساوس، ما سلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه يخف عند شخص ويكثر عند شخص. يخف عند شخص لماذا؟ لأنه متقي لله وقريب من الله وكثير من ذكر الله وحريص على كل خير، وأيضا يستجيب للنصائح لما يقولوا للعلماء يقول افعل كذا سو كذا يستجيب. يكثر عند شخص لأنه بعيد عن الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يكثر عند شخص لأنه هو أصلا يسترسل مع الوساوس، هو أصلا يستدعي هذه الوساوس، حتى إذا راحت عنه صار يفكر فيها: ليش ما جتني اليوم؟ موجود هذا، أنا ما أقول هذا كلام من كيسي، لا موجود، واعترافات الموسوسين يقول اليوم، يعني كان يحسد نفسه يقول اليوم ما جاني وسواس والعياذ بالله. كذلك من الناس للأسف يستفت العلماء ويسأل طلبة العلم ثم يقولون يدلونه على أبواب الخير ولا يستجيب، ما يستجيب، فقط بس يتنقل بين القنوات وبين الإذاعات وبين البرامج هذه ويأخذ الكلام ولا يطبق في أرض الواقع. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، عليك بذكر الله، عليك بالسكينة بالطمأنينة، احرصي بارك الله فيك على أن تبتعدي عن استدعاء واستحلاب هذا الوساوس، أنت في عافية، أنت في عافية. ولذلك بعض الناس الآن يورط نفسه بمثل هذا التفكير السلبي، يورط نفسه بمثل هذا الاستدعاء للوساوس. احرصي على صلواتك الخمس، احرصي على قيام الليل، احرصي على السنن القبلية والبعدية، احرصي على الورد اليومي من القرآن لا يفوتك أبدا، احرصي على أن لا يكون عندك فراغ. إذا ما كان في عمل العبادة ففي عمل الدنيا، يعني ما يكون عندك فراغ، مثلا انتهيت من أعمال الطاعات شوف المطبخ، شوف الواجبات الأخرى، زوري والدتك، زوري خواتك، زوري غيرين الجو اللي أنت فيه، مع مرور الوقت ستجد بأنك ولله الحمد يعني ابتعد عنك هذا الوسواس. أسأل الله تعالى أن يعينك. محمد صالح من السعودية يقول: عندنا سائق يقوم بخدمة البيت، يقول أبوي يعني في بعض الأحيان يزعل عليه ويسحب منا السيارة ولا يكلمه، يقول هل من نصيحة؟ محمد صالح من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهؤلاء العمال والخدم يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن يخاف الله فيهم، وأن يؤدي لهم الحق كاملا، وأن يراعي مشاعرهم وأن لا يجرح مشاعرهم، وأن يرحمهم. هؤلاء تركوا أوطانهم وبلدانهم، تركوا الأهل والأولاد، تركوا الوالدين، تغربوا لأجل لقمة العيش، فهو ما ترك وطنه باختياره، ما ترك بلده اللي منه خرج وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه، ما ترك أبوه أمه، ما ترك زوجته وعياله، ما ترك أخوانه وخواته هكذا عبث، لا جاء يطلب يعني الرزق ويرجع إلى بلده. فالإحسان إليه واجب، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإحسان إلى البهائم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذكر عن امرأة دخلت النار بسبب هرة عذبتها، طائر عصفور لما أخذ بعض الصحابة فراخه قال: ردوا لها فراخها، ردوا لها فراخها. البعير الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جمل، قال إن هذا يشكو لي صاحب لمن؟ قالوا لفتى من الأنصار، قال يشكو أنه يجيعه ويتعبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالبهائم، كيف بالبشر؟ كيف بالبشر؟ ولذلك نصيحة لوالدك ونصيحة لكل شخص عنده عمالة في البيت، عنده خدم، خادمات، عمال، عاملات، أن يتقوا الله عز وجل فيهم. أنا لا أبرئ ساحة العاملات أو العمال من التقصير، أحيانا يقصرون لكن بشر، بشر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم، يعني كم مرة أعفو عن الخادم في اليوم؟ قال إلى 70، إلى 70 في اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال إلى 70 ماذا أراد؟ أراد أنك تعفو. من غير المعقول أن الخادم يخطئ في اليوم 70 مرة، من غير المعقول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق أمام كل شخص عنده خادم أو خادم عامل أو عاملة في البيت أن يعاقبهم على مجرد خطأ واحد مثلا. لا، ارحموا، ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اتقوا الله في هؤلاء، هؤلاء ترى لهم مشاعر، عندهم قلوب، كل واحد عنده قلب، عنده مشاعر، عنده أحاسيس. هو الآن متغرب، يمكن ما ينام الليل، دائما يفكر في أهله، فلا بد أن نراعي هذه الأشياء. وفي المقابل دائما احنا نوصي الخدم والخادمات والعمال والعامل، نوصيهم بتقوى الله والإخلاص في العمل وعدم التقصير في هذا، دائما نوصيهم ونوجه لهم رسائل. لكن في المقابل مثل والد محمد صالح وغيره يتقون الله في العمال. وبعدين انت اذا زعلت عليه واخذت السيارة منه هو المستفيد، بيجلس وتدفع لراتب اخر الشهر، ما يجوز لك تاخذ من راتبه شيء، تدفع لراتبه كامل اخر الشهر، انت سحبت السيارة منه وبعدين بيجلس هو. فلذلك يعني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن يتقوا الله في هؤلاء الخدم، وأن يعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. يعني بعض الناس يقول لا تجسرون الخدم عليكم، يعني يسوي فيها أبهة، يعني يسوي فيها. الخادم إذا أراد أن يغشك عرف كيف يغشك، لكن لو أنك صرت رحيم ولطيف ورفيق معه صدقني بيخلص لك إخلاص يمكن ما كان هو يتوقع، هو نفسه ما جاء بهذه الطريق. ليش؟ شاف رحمتك، شاف عطفك، شاف حنانك، راعيت ظروف. أحيانا يمرض، أحيانا يمرض، أحيانا يهتم، أحيانا يجي خبر من أهله يكدر عليه حياته، تقف معه، تقف معه. ولذلك أنا وصيتي للأخ والد محمد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يحرص على رحمة هؤلاء. لا تقول لي ها يمكن بعض الناس، يمكن الأخ والد محمد يشوفني قال لي يمكن ما يدري عن أخطائهم. أدري، أنا أعرف أخطائهم وأعرف عندنا وعندكم خير، لكن الرحمة، لا بد من الرحمة، لا بد من الشفقة، لا بد من العطف، لا بد من اللين. وصدقني يا أخوي الفاضل كلما أغرقت هؤلاء برحمتك كلما زاد عطاؤهم لك. وهب ها هب أنهم قصروا وأنت تغافلت، أبد، أجرك على الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عندي خادمين، يعني كانوا مماليك أول، يقول يعني دائما يقصرون معي وأنا وياهم أسبهم ويعني أضربهم أحيانا وشيء من هذا القبيل، يقول مأذيني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، بين له بأن أي عقوبة زائدة هؤلاء سيأخذون من حسناتك يوم القيامة، أي عقوبة زائدة عليهم ها هؤلاء سيأخذون من حسناتك يوم القيامة. فجلس الرجل يبكي، يبكي، قال هم أحرار لوجه الله. قال وش أبغى في هذا؟ قال أحرار لوجه الله. وذلك الإنسان أحيانا قد يكون إنسان مظلوم لكن يصير ظالم لما يزيد في العقوبة، يزيد في العقوبة. الآن هو قصر مثلا في شيء، رحت أنت وخصمت عليه، بأي حق تخصم عليه؟ ومن الذي جعل قاضي وحكم حتى تخصم عليه مثلا؟ سبيته بيقتص منك يوم القيامة أنك سبيته. السبتان في مقابل السبة كبيرة من كبائر الذنوب، يعني حتى لو أخطأه رحت أنت سبيته أو زدت في السب عليه بيحاسبك يوم القيامة. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق. عائشة من الجزائر تقول: أنا ابتلاني الله بمرض مزمن تصلب اللويحي، صحتي جيدة وليس لدي أي ضرر، أمارس حياتي ووظيفتي بشكل طبيعي ولله الحمد. هو من النوع الخفيف، لكن كل ما يتقدم لي شخص يتراجع بعد أن أصارحه بحقيقة مرضي. أنا الآن بعمر 35 سنة، وتراجع العشرات من الأزواج بسبب هذا المرض، وحاجتي لإنجاب من يهتم بي في حالة العجز الصحي بعمر متأخر. هل يجوز إخفاء مرضي عن الخاطب؟ وهل يجوز الاتفاق مع شخص نتزوج بهدف الإنجاب مع عفائه من أي مسؤولات زوجية وأبوية مقابل مبلغ مالي؟ عائشة من الجزائر، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله، وصلى الله تعالى أن يمن عليك بالعافية وبالصحة، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للعيوب التي يرد بها عقد النكاح مثلا فيما لو اختصم الزوجان، هي العيوب التي تمنع من الاستمتاع بين الزوجين، أو بعض العلماء قال كمال الاستمتاع بين الزوجين. لذلك تصلب اللويحي هذا النوع الخفيف، السؤال لك والسؤال لكل من يشاهد من الأطباء والطبيبات، هل هذا يمنع الاستمتاع بين الزوجين؟ يعني هل هذا يفسد الحياة الزوجية والعلاقة الحميمية التي بين الزوجين؟ إذا قلتي لي نعم لا، يجب إخبار كل زوج: والله أنا عندي المرض الفلاني. إذا كان لا ما يمنع، مرض خفيف ما في داعي أن تخبرين يا أخت الفاضل. ليس كل مرض عند المرأة تخبر فيه الزوج، وليس كل مرض عند الزوج يخبر فيه المرأة. لماذا؟ لأن هذا ما يمنع الاستمتاع بين الزوجين. ما دام ما يمنع الاستمتاع بين الزوجين ما في داعي تخبرين. وأنا لذلك أنا سألتك وسألت إخواني الأطباء والطبيبات اللي عندهم تخصص في هذا الجانب. إذا كان والله يمنع سبب مشاكل، ما يستطيع الزوج أن يعيش حياة سوية مع المرأة اللي عندها تصلب لويحي مثلا، لا هذا لازم تخبرين. فإذا رضي الزوج خلاص، هذه مسألة قائمة على رضا. إذا والله نوع خفيف ما يمنع الاستمتاع بين الزوجين، الحياة طبيعية، أنت تأخذين أدوية فقط أو عندك مراجعات مثلا، ما في داعي تخبرين الزوج. فيما لو إذا، وهو جواب على سؤالك الثاني، فيما لو إذا مثلا تقولين الآن أريد أن أتفق مع الزوج أنه خلاص أنا أسقط حقوقي الواجبة، فقط أريد أنا ولد مثلا أنجب منه ولد، ما في شيء، هذا راجع لك أنت يا أخت الفاضل. فإذا قلتي له أنا قلت للزوج أنا عندي بيت ما يحتاج أنك تسكنني في بيت، أو ما يحتاج تنفق علي مثلا، أو ما يحتاج تأتيني كل ليلة مثلا، إذا كان شخص متزوج مثلا أريد يوم في الأسبوع مثلا، مثلا أنا أضرب مثال، هذا حق يعني أنت أسقطتي، فيجوز هذه يا أختي الفاضلة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالزوج الصالح. الأخ عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول: يا شيخ أنا أفطرت في رمضان بالعادة السرية، وكنت جاهل أن هذا يبطل الصوم، كنت أظن يجرح الصيام فقط. عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستمناء محرم ولا يجوز، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء وراء ذلك يعني الاستمناء، ولذلك الاستمناء حرمه جماهير أهل العلم. المسألة الثانية بالنسبة للصوم: كل يوم استمنيت فيه فصومك باطل، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، ولذلك أنت ارتكبت مفسدا من مفسدات الصيام. المسألة الثالثة: عليك أن تقضي كل يوم استمنيت فيه فيما سبق مع كثرة التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. أبو هادي من اليمن يقول: إذا دخلت الصلاة مع الإمام وهو في الركوع وركعت معه، هل يعني تعدل ذلك ركعة كامل، أم علي أن آتي بركعة أخرى مثلا لأن فاتتني الفاتحة؟ أبو هادي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ولله الحمد والمنة، وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. ولذلك صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أدرك الركوع فقد سقطت عنه الفاتح، مع أن الفاتح ركن، لكن كونك مسبوق أتيت متأخر وأدركت الركوع، فهذه الأحاديث تدل على أنك أدركت الركعة ما تقضي. فإذا سلم الإمام تسلم مع الإمام، إذا جيت في الركعة الأولى لأنك أدركت الركعة الأولى. بارك الله فيك. الأخت أخت صالح من اليمن تقول: كنت حاملا وعلى حسابي أني في الشهر الخامس، لكن عملت 3 كشوفات وتبين بأن عمر الجنين 3 أشهر والجنين ميت، هل يعتبر حكمه حكم الدم نفاس والجنين يغسل؟ أختي أخت صالح من اليمن بارك الله فيك تقولين بأنك يعني حسابك أنت على أنك حامل 5 أشهر، الكشوفات تقول يعني عمره 3 أشهر، يعني في الغالب أن المرأة هي أدرى بالحمل، في الغالب أن المرأة هي أدرى في الحمل. إذا كان والله أنت تعتقدين بأن الحمل 5 أشهر، نعم تترتب عليه أحكام الجنين المكتمل من حيث طبعا الدم، دم نفاس يغسل ويكفن، يلف بخرقة ويصلى عليه لأنه تجاوز 4 أشهر، تجاوز 4 أشهر. إذا والله المستشفى أو الأطباء قالوا لك لا، نحن حساباتنا دقيقة، حسبوا لك من انتهاء الدورة الشهرية وإلى هذا الوقت وقالوا لك 3 أشهر إذا ينظر، فإذا كان قد تخلق ظهرت فيه صورة إنسان وأعضاء إنسان، الدم دم نفاس. إذا كان ما تخلق لأنما قطعة، هذا الدم دم فساد. بارك الله فيك. هدى من سوريا تقول يعني تقول الحمد لله نتابعك من سنوات وتغيرت حالتنا وحياتنا الحمد لله إلى الأفضل. مشكورة يا أخت هدى، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع. تقول: أنا بلا زوج، أولادي متزوجين، وضعهم المادي سيء خصوصا بسبب الحرب والتهجير، لا يوجد عندنا مصدر دخل إلا مبلغ جاءني من ورث والدي، أحاول تشغيله، أصرف منه مبلغ متوسط يعني أكبر من النصاب، لكن لو استعملته نفذ. سؤال: هل يجوز أن أخذ الزكاة مع العلم أني أدفع قسم من الزكاة المتوجبة علي لأولادي لأن ابني غارم ومسكين؟ وإني سؤالي أيضا: دفعت لشخص مبلغ شاركته بشراء منزل للتجارة، استغرق تجهيز المنزل ليصبح جاهز للبيع عام، الآن أعرضه للبيع. أختي هدى من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. القاعدة في باب الأموال من حيث الزكاة: أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول والإنسان يملكه ملك تام يجب فيه الزكاة يا أخت الفاضل، يجب فيه الزكاة. ما دام أن عندك مبلغ وهذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه 12 شهر عربي قمري وجبت فيه الزكاة. تقولين: عندي ولد غارم أعطيه، تعطينا من الزكاة. طيب هل أنت تستحقين أن تأخذي زكاة؟ الواقع يدل على أنك لا ما تستحقين، لأن الله تعالى قال إنما، وإنما هنا أداة حصر وقلب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فأنت لست فقيرة ولست مسكينة أيضا اللي عندها نصف الكفاية، لا عندك خير، خاصة وأنك شاركت يعني طرف آخر في قضية شراء أو بناء وتعرضون للبيع. فيا أختي الفاضلة احرصي على لا تسألي الزكاة بارك الله فيك. أم فاطمة من السعودية تقول: في أكياس مكتوب عليها مثل بندة والمزرعة، هل يجوز وضعها في القمامة؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم يعظم اللغة العربية وحتى هذه الأسماء، الأصل أنه يعني يحترمها، ويعني لماذا؟ لأن هذه لغة القرآن، فإذا وجد مكان أفضل فضعي فيه، وجد مكان أفضل ضعي فيه. أما إذا لم يوجد إلا هذا المكان، ما نستطيع أن نقول حرام ولا مكروه. لماذا؟ لأن هذه يعني أنتم محتاجين إلى رمي هذه الأكياس، ما دام أنه ليس فيها آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية ولا شيء من أسماء الله الحسنى مثلا، ما في حرج. لكن الأصل لو وجد مثلا حاويات لهذه الأكياس يكون أفضل بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: أتجادل أنا وزوجي، يكون معصب وغضبان ويريد يسكتني ويقول أحيانا راح أطلقك إذا تكلمت كلمة واحدة. تقول: أنا كنت قاعدة عنده وقمت من عنده وأنا ساكتة ما تكلمت ولا كلمة، رحت أجهز أغراضه عشان يطلع شغله وكلمني شو أجهز له أغراض، رديت عليه أني بحط أغراض اللي طلبتها مني وأنا كنت في المطبخ، خلق علي الطلاق وأنا قلقة جدا وماذا ما يعني ما ماذا أفعل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزوجك هو الآن السؤال لزوجك، هل الآن قال إذا تكلمت فأنت طالق ما في سبب، أم كان هناك سبب جدال بينك وبينه ونقاش حاد وقالك إن تكلمت فأنت طالق، وبعدين رحت للمطبخ ورحت الغرفة الجهزية لو سألكي ورديت عليه، واضح بأنه ما قصد أي كلام، قصد كلام الكلام الذي دار النقاش حوله، لا يكون طلاق. أما إذا قالك إن تكلمت أي كلمة سواء في حالة رضا في حالة غضب في حالة نقاش في حالة غير نقاش أنت طالق تطلقي. فاللي يظهر يا أختي الفاضلة من كلامك بأنه هذا ليس طلاقا، هذا ليس طلاق، لأن واضح بأنه علق الطلاق على الكلام اللي دار حول النقاش، اللي دار حول النقاش. فاطمئني ويعني ما في داعي تقلقين مثل هذا القلق اللي ذكرتيه في سؤالك. خليفة من العين يقول إمام مسجدنا يقول كان يلقي محاضرة علينا، ومن ضمن ما قال إن كفار قريش كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من بعض المسلمين في أيامنا هذه، فهل هذا الكلام صحيح؟ خليفة من العين بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الكلام مجمل، أولا بالنسبة لكفار قريش هم كانوا يعرفون الله ويحبون الله ويخافون من الله، طيب مشكلتهم وين؟ مشكلتهم في صرف العبادة لغير الله، كان يصرفون العبادة لغير الله أو بعض العبادة لغير الله، هذا الذي أكفرهم الله من أجله وبعث محمدا عليه الصلاة والسلام من أجله، وكانوا إذا وقعوا في الشدة واللأواء وركبوا الفلك وتلاطمت بهم الأمواج سألوا الله وحده أخلصوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولذلك كفار قريش كانوا يعني يعرفون الله، لكن شركهم وين؟ شركهم في الإلهية في العبادة، اتخذوا أصناما وجعلوها وسائط بينهم وبين الله، يتوسلون إلى الله عز وجل عن طريق هذه الأصنام، ما وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان قصد الإمام إمام مسجدكم أن والله كفار قريش كانوا يعرفون الله لكن يشركون بالله، وإذا وقعوا في الشدة أخلصوا وفي الرخاء أشركوا، كلامه صحيح لأن هذا هو الذي قصه القرآن علينا. أما قضية أنه والله في زماننا هذا، يعني الأصل أن الحمد لله أهل الإسلام على الإسلام وعلى الخير، لكن يمكن يقصد بعض الناس الذين عندهم انحرافات مثلا سواء في السراء أو الضراء أو اللأواء أو يعني الرخاء، تجدهم مثلا يسألون غير الله، يجي إلى قبر مثلا يقول لصاحب القبر مدد، أو يا صاحب القبر اشفع لي، أو يا صاحب القبر اشفني مثلا قد يقصد هذا، يقول يعني مثلا هو يريد أن يضرب مثال، أنا ما أدري أفسر كلامه، أنه والله في عصرنا حتى في الرخاء تجد عنده، حتى في الشدة عفوا تجد عندهم سؤال غير الله عز وجل، يسأل غير الله سبحانه وتعالى أو ينظر للمقبورين مثلا. هذا كلامه صحيح إذا كان هذا موجود، إذا كان موجود فهذا كلامه صحيح. ولذلك خليفة فاضل خليفة في خطوة واحدة بس تخطوها عند الإمام، تقول له والله أنا أشكل علي كلامك، أنا ما فهمت كلامك، ممكن توضح لي؟ فأعتقد بأنه سيوضح لك المراد وتناقش مع نقاش هادي وعلمي وتحاول أن تستفهم منه، قد يكون عنده أمر آخر، فأنت يعني أنا حاولت قدر المستطاع أن يوجه كلامه، لكن من المهم جدا أنك تكلمه. مدثر الأمير من السودان يقول عندنا مسجد في الحي وفي شخص معين يأتي جميع الصلوات ولو تأخر عن الصلاة ينتظرون دقيقتين ثلاثة بعد دخول الوقت، هل يجوز؟ يا مدثر بارك الله فيك، بالنسبة لجماعة المسجد يجب عليهم أن يحترموا إمام المسجد وأن يعطوه قدره وقيمته، وتأخر دقيقة دقيقتين ما يضر ولله الحمد والمنة. فإذا كان إمام المسجد الآن عندكم صلاة العشاء بين الأذان والإقامة 20 دقيقة وتأخر 22 23 24 دقيقة، ما المانع؟ صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، مع أنني أنا أؤكد دائما على إخواني أئمة المساجد أن ينضبطوا في مسألة الإقامة، لأن الناس عندها الآن أحوال الناس ترتبت، الناس حياتهم ليست مثل قبل، عندهم أعمال، عندهم في مواعيد معينة، فلذلك مهم. لكن لو تأخر، هذا بشر قد يتأخر في دورة المياه، قد يغفل ويسهى ويقوم متأخر مثلا، فلا بد. يعني بعض جماعة المساجد الله يهدينا وإياهم، وهذه مشكلة ثانية، مشكلة الساعات الموجودة الآن في على الجدران اللي تحسب الوقت، هذه أنا في تقديري بأن خطأ. لماذا؟ لأن أصبح أغلب المأمومين ينظر إلى هذه الساعة، فإذا مثل ما يقولون المنبه بدأ يشير إلى انتهاء وقت الإقامة، قامت قيامة بعض الناس، حتى بعض المأمومين رأيت بنفسي يقوم. ليش تقوم؟ ما أقيمت الصلاة، فيحدث ربكة ويشغل من في المسجد ويحدث حراك حقيقة غير جيد. ولذلك أنا أنصح كثير من إخواني أئمة المساجد يجعلوا هذه الساعة في الخلف، جعلوها في 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 الجدار الخلفي، أفضل أفضل. لماذا؟ لأن بعض العوام مثل أخونا الفاضل يعتقد بأنه خلاص إذا يعني الوقت 20 دقيقة 20 ما يجوز غيره. غير صحيح يا أخواني، عندنا صلاة الظهر إلى أذان العصر، هذا كل وقت لصلاة الظهر، العصر إلى اصفرار الشمس، المغرب أيضا. صحيح سنة التعجيل مثلا في صلاة المغرب، لكن أنا أتكلم في موضوع آخر، موضوع احترام الإمام، تقدير الإمام، إعطاء الإمام قيمته. الإمام بشر يا أخواني، بعض الناس الآن يشغب على الإمام ويشوش على الإمام، وتجد يتصل بالجهات المشرفة على المساجد، والله إمامنا اليوم تأخر. طيب تأخر لأنه بشر نام ما يتعمد، أما إمام دائما ينام عن صلاة الفجر، لا هذا أخطأ، هذا لا يستحق أن يكون إمام. إمام دائما يتأخر عن إقامة الصلاة، نعم لكم الحق أنكم ترفعوا ده، لكن مرة من المرات، مرتين بالسنة، 3 مرات بالسنة مثلا، 360 يوم، 3 أيام من أيام السنة مثلا قصر فيها الإمام، خلاص يعني ختمنا عليه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أقول هذا الكلام لأني في من الناس من عنده تحسس جدا من أئمة المساجد، مجرد دقيقة دقيقتين أقاموا الدنيا. لا غلط، الإمام بشر يخطئ وينسى ويسهو، احترموه أعطوه قدره، إذا والله تكرر منه انصحوه، قولوا له لا ما يصلح. إذا تكرروا ونصحتموه عندكم الأوقاف، عندكم الجهات المشرفة على المساجد، هي اللي تنذره وتعطيه التوجيهات. بارك الله فيك. روضة من الإمارات تسأل تقول يعني ممكن تشرح لي واجب الزوجة في طاعة زوجها بالتفاصيل البسيطة مثلا، تقول لماذا تقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين. أختي روضة من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أختي الفاضلة يعني ما يصلح المقارنة هنا بين طاعة الوالدين وطاعة الزوج، لا نضع كل شيء في نصابه. الوالدين طاعتهما عظيمة جدا، ولذلك الله عز وجل ذكر طاعة الوالدين بعد طاعته، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا هذا هذا باب مسألة الزوج، الزوج أيضا له طاعة، لكن ما يصلح أن يقول والله ليش قدمت هذا على هذا، لا عندنا أحيانا إذا تعارضت ننظر. يعني مثلا الآن تعارض حق الزوج مع حق الوالدين، أيهما يقدم؟ يعني مثلا الآن الوالدة قالت لك تعالي لي في البيت، زورينا في البيت، الزوج قال لا أنا محتاجك اليوم، ما 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 أسمح لك اليوم، أبغاك عندي في البيت، يقدم طاعة الزوج، يقدم طاعة الزوج، لأن هذا اللي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. وقضية زيارة الوالدة ليست متوقفة على هذه اللحظة ولا على هذه الساعة ولا على هذا اليوم، وصلتها ليس بالضرورة حضوريا، عندك الاتصال، عندك مثلا يعني كذا أشياء كثيرة. وما أعتقد في زوج يمنع زوجته أن تزور أمها إلا إذا كانت مخببة الأم، هذه مسألة ثانية. فلذلك أختي الفاضلة ما ندخل المسائل بعضها في بعض، لا طاعة الوالدين هذه من أجل العبادات وأعظم الطاعات. لكن لما تنتقل البنت من بيت أبيها وأمها إلى بيت زوجها، خلاص الآن أصبح الزوج له حق عظيم عليك بهذا العقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أصبح حق عظيم جدا ولذلك المرأة الصالحة هي التي تعرف كيف تكسب ود زوجها ومحبة زوجها الذي يجعلها هو يدفعها دفع إلى أن تصل والديها باستمرار أختي الفاضلة، حق زوجك عليك أول شيء طاعته بالمعروف، أما في المعصية ما يجوز، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تطيعين بالمعروف. الثاني تخدمينه، تقومين على خدمته وخدمة البيت والأولاد، وهذا أمر واجب. عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط عليه شيء. أسماء بنت أبي بكر كانت تأتي بالنوى من مسافات بعيدة جدا لخيل زوجها الزبير بن العوام. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخدمنه، فاطمة التي هي سيدة نساء الجنة كانت تخدم علي، حتى إن يديها تتشقق وتأتي تطلب خادم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألا أدلك على خير من خادم، فتقومين على خدمتي أخت الفاضل، وهذا أوجبته الشريعة وفق الطاقة طبعا والقدرة. كذلك أخت الفاضل تحافظين على أمواله، تحافظين على أولاده، تربين أولاده تربية صالحة. أي شيء يكره الزوج تجتنبينه، يقولك والله ما تدخلين فلانة ولا تدخلين فلان مثلا، يعني من حتى لو كان من أرحامك عنده مشكلة معهم مثلا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة ألا يطأ يعني بيت الزوج شخص يكره الزوج وقالك أنا ما أريد فلانة تدخل بيتي. كذلك مسألة ما يتعلق بالقيام على الحقوق والواجبات الزوجية الأخرى، ما تتمنعين عنه مثلا إذا طلبك وما عندك عذر، ما في عذر، لأن هذه المعاشرة بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. ودائما المرأة إذا قامت بالحقوق والزوج قام بالحقوق، سبحان الله، حصل نوع من الاندماج بينهما، وأصبح فعلا تحقق قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأيضا قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما إذا كان المرأة تتكبر على الزوج أو الزوج ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه، طبعا أنت سألتين عن حقوقك أنت التي للزوج، الزوج أيضا عليه حقوق وواجبات، فلذلك أخت الفاضلة تحرصين على القيام على هذه الحقوق، ستجدين البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم إبراهيم من الأردن تقول ما المقصود بمسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، تعني السفر برا أم بالطائرة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث طبعا حديث جاءت لا تسافر المرأة مسافة يوم وليلة، لا تسافر المرأة مسافة ثلاثة أيام، لا تسافر المرأة مسافة يوم، حديث كثيرة. ولذلك أخت الفاضل العلماء أهل التحقيق جمعوا هذا فقالوا بأن المرأة المقصود لا تسافر سفرا تقصر فيه إلا مع ذي محرم، أي سفر سواء كان في طائرة في باخرة في قطار في سيارة، فأي شيء يطلق عليه سفر بحيث تقصر المرأة فيه الصلاة لا بد من محرم، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أمة الله من الإمارات تقول أنا متزوجة وعندي بنت، صار بيني وبين زوجي مشاكل حاليا، أنا عند أمي ولا يأتي ولا يرى بنته، وزوجي عايش عند أهله، طلبت منه استقرار ومنزل ورفض، ما الحل؟ مع العلم أنه موظف وأنا أعيش مثل المطلقة والمهجورة. أختي أمة الله من الإمارات، أولا لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته مدة طويلة، خاصة إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى الهجر، فكون الزوجة تطالب ببيت تستقر فيه هي وبنتها هذا حق مشروع، ما دام أن الزوج قادر على فتح بيت عند وظيفة وممكن يعطى بدل إيجار مثلا، لا يجوز للزوج أن يتشدد في مثل هذا الأمر، لأن للأسف الشديد بعض الأزواج يعني قد يدفع البخل الشح مثلا، يقول أنا ما دام ساكن عند أهلي ليش أروح أأجر وهو عنده خير، وقد تكون المرأة غير مرتاحة عند أهله، غير مرتاحة عند أهله، ولذلك ما يجوز له أن يجبر امرأته، ومن حق المرأة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا رغبت المرأة أن تعيش مع أهل الزوج وحصل انسجام بينهم وحصل يعني محبة ومودة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لكن امرأة تقول أنا عايشة في بيت أهل زوجي وللأسف يعاملونها معاملة سيئة ويجرحون مشاعرها ويؤذونها مثلا، أو يؤثرون على تربيتها لأولادها تربية سلبية للأسف، من حقه يا أخي الفاضل. وذلك يحرم على الرجل أن يؤذي امرأته بمثل هذا. المرأة لا حق، أنت أخذتها وتعلم الحقوق الواجبة عليك تجاهها، يجب عليك أن تسكنها في بيت مستقل. وأنت يا أختي الفاضلة أنصحك بارك الله فيك بأن ترجعي إلى زوجك وتصبرين، ومع الوقت تقنعينه، وما تدري لعل الله عز وجل يكتب يعني نهايات جميلة بينك وبين زوجك ويفتح الله عز وجل عليه وتقنعينه بمثل هذا. ذهابك إلى بيت أهلك ليس حل المشكلة. يعني المرأة، بعض النساء تعتقد أن إذا والله خلاص راحت بيت أهلها يعني تنحل المشكلة، لا، تعقدت المشكلة، المشكلة تعقدت أكثر، وسيدخلون أطراف يمكن يفسدون أكثر بسبب العاطفة، والديك، خواتك، إخوانك يتعاطفون معك، وفي المقابل أهل الزوج يتعاطفون معه، فهنا توسعين دائرة المشكلة. كلما بقيت في البيت وصبرتي وتحملتي تحاولين زوجك وتناقشينه، أعتقد مع الوقت بإذن الله سيقتنع. أم عبد الرحمن من الأردن تقول: يا شيخ، مشكلتي أنا من أنا صغيرة ما أحب أمي وأبوي، لأنه ما كانوا يعني جيدين معنا من نحن صغار، ولا عمرهم كانوا حنونين ولا ربونا على الصلاة، نحن تعلمناها لوحدنا، ودائما عيشنا أبونا بالفقر والحجة، دائما عيننا مكسورة وقدام الناس، وحرمونا من الأمان والراحة ومن كل شيء. أنا يا شيخ أنا صغيرة وبعد هالعمر اللي وصلت مش قادرة أحبهم في حالتي هاي، مثلا ما العمل، كيف يكون بر الوالدين وهم من الأساس عقونا وإحنا صغار، كيف أنا يعني أبرهم؟ ويعني تذكر شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم عبد الرحمن، أولا أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. لا شك بأن يعني مثل هذه القصة اللي ذكرتها الأخت أم عبد الرحمن شيء يقطع نياط القلوب. إهمال بعض الوالدين للأولاد منذ الصغر وتركهم لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، هذا يدل على يعني تحجر وقسوة وصلف، ويعني شيء مؤسف جدا. ويعني واضح بأن بعض الناس للأسف انتزعت الرحمة من قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أحد أولاد بناته، قال: تقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فيوجد من الآباء والأمهات منزوع الرحمة، نسأل الله العافية والسلام، قسوة وإهمال وشيء من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة حسابهم على الله، سيحاسبهم الله عز وجل عن كل هذا التقصير وهذا التفريط وهذا الإهمال، سيحاسبون. لكن هل أنت تريدين أن ترتكبي الخطأ المقابل وهي قضية العقوق؟ أنا أعتقد بأنك يا أختي عبد الرحمن امرأة صالحة وطيبة، مثل ما ذكرت تعلمت الصلاة وتعلمت التدين الحمد لله، لا انتبهي واحذري أن تقعي في ما يسمى بخطأ الضد. هم الآن عقوكم صغارا لا تعقينهم كبارا، واحذري من بعض هذه العبارات والجمل اللي تطلق من هنا ومن هناك والتي ليس لها مستند. مثلا كما أنهم عقوكم صغارا عقوهم كبارا، هذا غير صحيح، هذا مرفوض في شريعتنا. ليس عندنا ولد أهمله والده في الصغر يقوم فيعقه في الكبر ويمارس عليه ممارسات يعني غير إنسانية وغير آدمية. انتبه يا أخت الفاضل، احذري أن تقعي في الخطأ نفسه. إذا كانوا عقوكم صغارا بروهم كبارا، إذا كانوا أهملوكم صغارا قوموا عليهم كبارا. تجارة مع الله، قضية تحبينهم ولا ما تحبينهم نحن ما نملك هذا. أنا ما أقدر أجبرك أقول لازم تحبينهم، لا، أنا اللي أقدر أقول لك لازم تبرينهم، لكن تحبينهم لا، أنا ما أقدر أقول لك. هذه مسألة بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يملك هذه اللي في القلوب ما يملك إلا علام الغيوب. لكن أنت بريهم، ولا يلزم من البر المحبة بالمناسبة، ما يلزم من البر المحبة. الله عز وجل قال كما في وصية لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قال صاحبهما في الدنيا معروفة، ما يلزم أني يدعوان إلى الكفر والشرك يحبهم، ما يلزم ما يلزم، لكن يبرهم يصاحبهم. فيخت الفاضلة بارك الله فيك: تاجري مع الله بهم بهما. واحرصي يخت الفاضلة، يعني أكيد الآن أنت أم عبد الرحمن عندك أولاد أكيد هم في عمر متقدمة، احرصي على هدايتهم، يعني بعد هذا العمر دليهم إلى الطريق الصحيح، دليهم إلى مسائل الصلاة، التدين، الاستقامة، يعني أعمال الخير هذه دليهم عليها. الآن هذه فرصتك يا أخت الفاضل لتكسبي ولله الحمد أجور كثيرة ودرجات عظيمة. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة اللي عندي كثيرة جدا، وكذلك البرنامج لا يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.